أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الإخوة الكرام القائمين على المركز الإسلامي في إنجلترا، وفقهم الله لمراضيه. السلام على أمة الإيمان والولاء. تحت عنوان العلم والولاء والولاء في رحاب الإمام الثامن عليه السلام، كانت هنا مقدمة تتكلم عن العلم بصوت مقتضبة وعن الولاء بمثل ذلك. واستغني عن المقدمة مراعاة للوقت، وانصب الكلام على الولاء. والكلام عن هذا الموضوع يأتي في النقاط الآتية. أولا، منشأ الولاء. الولاء أن يجد أحد نفسه فقيرا ضعيفا يحاصره الفقر ويستبد به الضعف، ولا يجد سبيلا له للخروج من حالته إلا بالتعلق بالغير، تعلق خضوع واسترضاء واستجداء وطاعة. وذلك لما هو عليه من ضرورة، أو أن يجد نفسه محتاجا إلى الاستكمال فيتعلق بمن يرفع نقصه ويحقق له أمنيته في الكمال. فالولاء قائم لطرفين: قوي غني سخي، وفقير ضعيف مضطر. الأول يأتي منه العطاء والإرفاد والمدد، وله الولاية بمعنى السيادة والسلطان، وله الطاعة والمحبة، ويخاف ويرجى. أما الثاني فمنه الاستعطاء والاستجداء والاسترفاد والتنقي، وعليه الولاء لمعطيه ومرفده ومنقذه وحاميه، بمعنى أن يخضع له ويذل لإرادته ويطيعه ويحبه ويتجه إليه برجائه، ويخاف من قطيعته وعقوبته، ويهمه كل الهم نيله لرضاه. والقوي الأقوى، والغني الأغنى، والمعطي بلا حساب، ومالك كل الأمر، والذي لا يغني عنه مغن وليس له شريك في الملك، هو الله وحده. فلا ولاء يكفي ويحمي وينجي ويجدي ولو بمقدار يسير غير الولاء لله عز وجل. وكل الأولياء من دون الله لا شيء، ولا يملكون شيئا مما به الولاية. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الأولياء الذين يتخذونهم من دون الله يقول عنهم القرآن بأنهم ليسوا أولياء، بمعنى أن ليس لهم شيء مما يؤهلهم للولاية والسيادة. قل أفاتخذتم من دونه من أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فهؤلاء أولياء وهميون يفرضهم الخيال ويفرضهم الجهل ويفرضهم وتفرضهم الغفلة، وإلا فهم في أنفسهم ليس لهم شيء مما يستحقون به الولاية. إذن وجب عقلا على كل عباد الله ألا يكون لهم وليا يعترفون له أصلا بالولاية والسيادة والحكم والسلطان ولو جزئيا غير الله، وعلى أنفسهم له بواجب الخضوع والتسليم والرضا والطاعة والمحبة، وأن كل رجائهم فيه لا في أي أحد سواه، وخوفهم من طرده لهم وعقابه وحده. الولاية تتضمن اعترافين بسيادة الآخر وبعبودية النفس، بهيمنة الآخر، غنى الآخر، قوة الآخر، وضعف النفس. نعم، وكل العباد المحاويج إلى الله سبحانه وتعالى في وجودهم وحياتهم ورزقهم وصفاتهم وما يفعلون، ولا شيء لهم من الاستقلالية عنه على الإطلاق، لا هداية لهم إلا به سبحانه وتعالى، ولا ولاية ولا دلالة على خير ليطلب، وعلى شر ليجتنب إلا له تبارك وتعالى. ومن أهم ما يحتاج إليه الكل أن يهتدوا إلى غاية حياتهم وكيف يسلكون لها لتلك الغاية، وأي منهج يوصل إليها، وهذا كله لا يعلمه إلا الله، ولا هادي له إلا بما أعطى من عقل وأوحى إلى أنبيائه ورسله من وحي. والإنسان الخاضع لله تماما تكوينا لا محيص له عقلا ولا من حيث المصلحة والفلاح والنجاح إلا بأن يخضع لربه العظيم الذي لا إله غيره في كل حركة وسكون من حياته الإرادية، وفي تلقيه المنهج الذي يسلك به للغاية ويحقق له الحياة الميسرة الرابحة والجنة الخالدة العالية والرضوان الإلهي العظيم، وألا يضع قدما ويرفع أخرى أو يقدم أو يؤخر إلا بإذن الله وفي ضوء أحكام شريعته الحكيمة الرحيمة الهادية العادلة. وهذا الولاء والتعلق والتبعية والطاعة والمحبة والخوف والرجاء من العبد لربه العظيم يدفع إليه شوق الكمال ومعرفة الجلال والجمال الإلهي، والإنعام والإكرام منه سبحانه، والملك المطلق، والقدرة التي لا يقوم لها شيء، والحاجة الضرورية التي يعيشها كل مخلوق، والتي لا قاضي لها إلا المالك الحق الذي بيده كل الأمور، والنتيجة تتلخص في أن العلاقة بين الله عز وجل وبين كل الخلق وهي علاقة بين الغني المطلق والفقير المطلق قاضية بطبيعتها حتما وحسب الوجدان الإنساني ورؤية العقل العام على مستوى الإنسان بأن السيادة واحدة فقط هي لمن بيده الخلق والرزق والتدبير والحياة وكل خير، وليس لهذه السيادة لأحد من غير الله كثير ولا قليل مهما كان شأنه ومهما كان له من قرب من الله تبارك وتعالى، وأن موقع كل الخلق على تفاوت درجاتهم هو موقع الخضوع والذلة والمسكنة والاستعطاء، وأن عليهم واجب الشكر والطاعة والمحبة والاسترضاء والخوف والرجاء والانقطاع الإرادي كما هم عليه من الانقطاع التكويني لله تبارك وتعالى وحده. ثانيا، القرآن والمنطق الحق. القرآن وهو من الحق تبارك وتعالى فلا يمكن فيه إلا أن يكون كله حق، وهو كل الهدى والبصيرة والنور في القرآن. والقرآن يأخذ بيد العقل خطوة خطوة في ترتب منطقي متماسك منسجم ينقله من قناعة إلى قناعة ومن حقيقة إلى أخرى لينتهي به إلى اليقين بأن الله هو السيد الذي لا سيد معه والمالك الذي لا مالك من دونه، له السلطان والحكم والولاية ونفاذ الأمر ووجوب الطاعة والمحبة، وما الرجاء إلا فيه وما الخوف إلا منه، وبأنه لا ولاء في مقابل ولائه ولا استقلال لأحد غيره في أي شيء من الولاء، وليس لأحد ولاء تبعا لولائه إلا ما جاء به الدليل من إذنه وأثبت أمره. وهذا هو المسير إلى نتيجة الولاية في القرآن الكريم. 1. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. 62 من الزمر. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ 2 من فاطر. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. 54 من صاد. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. 64 بعد 100 من الأنعام. فلك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. 36 من الجاثية. الحمد لله رب العالمين. 2 من الفاتحة. وما أكثر الآيات في هذا السياق. الأشياء العدم وكل شيء من دون الله شيء عدم. لا تملك أن تخرج ذاتها من عدمها، الأشياء الفقيرة في وجودها إلى غيرها، لا تستغني عن فيض موجدها الذي احتاجته لحدوثها، ولا تنقلب ذاتها إلى الوجود إلى الوجوب عن الإمكان، فالمخلوق محتاج إلى فيض خلقه حدوثا وبقاء، وبقاء وابتداء ابتداء واستمرارا، وهو عدم لو انقطع عنه فيض خالقه ولو لطرفة عين أو أقل. فحاجة المخلوقات كلها قائمة دائما إلى خالقها ما دامت، وكذلك شأن حياتها وكل ما كان لها ومنها من صفة أو أثر. فهل من حاجة هي أشد من هذه الحاجة وأبقى وألزم وأكثر ضغطا على صاحبها؟ وهل من مفلة من هذه الحاجة للمخلوقين؟ وهل من ملجأ لهم فيها من غير الله؟ وهل من عبودية تكوينية بأوضح من هذه العبودية؟ وهل من حق للولاء والطاعة تستوجب وهل من حق للولاء والطاعة تستوجبه نعمة منعم مثل هذه النعمة ونعمة الهداية للحق التي وفرها الله لكل عباده؟ لولا أن تسبب نفس لنفسها عمل عن رؤية النور، وبقاء الناس محتاج دائما إلى التدبير الكوني المحكم والمحكم والرزق المتدفق الحاصل بالخلق المستمر بالإيجاد المتواصل وقيام الحياة للإنسان، وتوقف استمراره على التدبير الكوني والرزق من الله يجعل هذا الإنسان أسير إرادة الله. وقيام الحياة للإنسان وتوقف استمرار حياتي على التدبير الكوني والرزق من الله يجعل هذا الإنسان أسير إرادة الله ورهن مشيئته وأثرا من آثار نعمته. فهل من مفر من الله وهل يسوغ التنكر لطاعه المولى والاستكبار على مولويته؟ وهل من مجال للاستغناء بمولى من دونه؟ وهل لاحد وجود او حياه من نفسه واستقلاليه لحظه واحده في شيء من ذلك حتى يبقى اللجأ اليه وتصح الاستغاثه به؟ ثانيا، كل مخلوق مملوك، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. 13 من فاطر، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. 85 من الزخرف، لا شيء من الإطلاق يكون خارج يد خالقه لكل شيء، لا من شيء على الإطلاق يكون خارج يد خالقة لكل شيء، مهيمنة على كل شيء، معطية لكل موجود وجوده ومعطية لكل موجود وجوده، ولكل حي حياته، ولكل متحرك حركته. يد الله عز وجل، ومنها فيض الوجود والحياة والرزق، وفي قبضتها كل الأسباب، مالكة للكون وكل ما فيه من ملك وجان وإنسان وحيوان وكل ما يرى وما لا يرى وما يعرف وما لا يعرف. ولا عبودية كالعبودية لله المالك من عبيده وجودهم وحياتهم والمتصرف فيهم تصرفا مطلقا لا يحوله عنه حائل ولا يمنعه مانع ولا يضع عليه أحد حدا ولا يضع عليه أحد حدا ولا يملك له أحد قيدا. فشاء الخلق أو لم يشاء فلا مولى لهم إلا الله وحده ولا سيجد أحد من ولاية الله له مخرجا. أوليس الشرك في الولاية لله جنود؟ وهل يبقى التوحيد لمن والى غير الله أو أشركه في ولائه؟ ثالثا، هذه خطوات ينتقل بها القرآن الكريم من أولها إلى آخرها، وحقائق لا يمكن العقل أن ينكرها ولا للوجدان أن يرتاب فيها لتوصل إلى تلك الحقيقة الكبرى كما سبق، أن لا ولي إلا الله. ثالثا، من المالكية إلى التوحيد في الألوهية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الثالثة من فاطر، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الخامسة والستين من مريم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الخامسة والخمسون بعد المئتين من البقرة، يتفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والحق في المعبودية لتفرده بالخالقية والربوبية والرازقية وتمام التدبير، ويكون له خالص الطاعة والتسليم وأقصى درجات التذلل في أعلى درجات الإكبار والإجلال لشأنه العظيم، وأقصى درجات التذلل ويكون له خالص الطاعة والتسليم وأقصى درجات التذلل في أعلى درجات الإكبار والإجلال والتعظيم، وينحصر بمعرفته الرجاء فيه والخوف منه، ولا تملك النفس إلا أن تندفع بإرادتها مشتاقة للتحلي ما أمكن لها بجميل أسمائه، ولا يكون ذلك التحلي إلا بالمقدار الضئيل المحدود من ذلك الجمال المطلق، وإن عظم ذلك التحلي في نفسه وسمت به النفس سموما كبيرا وأشرقت به الإشراق العظيم. رابعا، التوحيد والولاء، المعرفة بوحدانية الله تنتج الولاء الخالص له، وتجعل حياة الناس كلها نطقاً بولائه وتعبيراً عن حبه والشوق إليه وجلاله وإجلاله وإعظامه، وتجعل الحياة كلها مشهدا واحدا متصلا من طاعته، ولا يكون للنفس حب ولا شوق ولا طاعة ولا خضوع ولا رضا ولا سخط إلا لما التقى بما هو له بما لله عز وجل من هذا الشوق والحب والولاء لله تبارك له سبحانه وتعالى. لا شوق للعبد الذي يعيش الولاء الحقيقي لأي شيء مهما عظم ومهما كبر ولأي من كان وإن جل إلا من خلال شوقه لله تبارك وتعالى وعلى طريق شوقه له عز وجل. ولا يكون له شوق إلا شوقا دعا لمتعلقه الله ورضي به. الموحدون لله بوعي وصدق، وهم يوالون الله وحده بالأصل، وهم يوالون الله وحده بالأصل، يلتحم بهم ولاؤهم له سبحانه بولاء أوليائه. من أحب الله لا بد أن يحب أولياءه. الموحدون لله بوعي وصدق، وهم يوالون الله وحده بالأصل، يلتحم بهم ولاؤهم له سبحانه بولاء أوليائه، وينفصل بهم تمام الانفصال عن أعدائه، ويترافق هذان الموقفان منهم في كل المواقع والحالات واللحظات. موقف الولاء لله وأوليائه وموقف البراءة والعداء للشيطان وأوليائه. وليس لإنسان من قضية التوحيد الصدق إلا بمقدار ما له من ولاء الله وولاء أوليائه والبراءة والمعاداة لأعدائه. والأمة الموحدة لا بد أن يبدأ توحيدها بالانحسار ببداية انحسار الولاء في حياتها وعلاقاتها عن الله الغني الحميد. فبداية الانحسار عن الولاء هي بداية حتمية للانحسار عن عقيدة التوحيد. وحارس التوحيد الإنسان لله والمحافظ عليه هو ولاؤه لله، الولاء العملي في كل المواقف وفي كل الأزمات، في الرخاء وفي الشدة. ودليل صدق الولاء عند المؤمن حب لله يخلو القلب من أي حب يجافيه، ومن أي حب لا يلتقي بحبه. وتسليم لأمر الله لا يخالطه اعتراض وإن خف، وطاعة بلا تردد، ويشهد له حب من أحبه الله. والتسليم لمن أمر الله بالتسليم له، والطاعة لمن ألزم بطاعته. ولا يجتمع ولاء الله وولاء أعدائه وأهل الأذى لأوليائه. فمتى صدق الولاء لله صدقت البراءة من أعدائه. إن لم تصدق كان ذلك الولاء ادعاء مكذوبا أو ناقصا مجزوءا. فالله عز وجل لا يقبل إلا التوحيد الخالص والولاء الخالص، ولا يقبل أن يشرك به في أي بعد من أبعاد التوحيد وأبعاد ولاء. خامسا الولاء والسياسة. السياسة بشقيها من التشريع والحكومة القائمة على تنفيذه، إما أن يستقل بها الإنسان أو تكون خالصة تحت أمر الله عز وجل، وإما أن تكون مشتركة بين الطرفين. هذا هو التصور فيها. والآية التالية تحسم الأمر قرآنيا بكل وضوح، قوله تبارك وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. التاسع والأربعين من سورة المائدة. وكذلك الآية التي تليها: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الخمسون من المائدة. والآية الثالثة: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخامسة بعد المئة من سورة النساء. والآية الرابعة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخامسة والستون من سورة النساء. والآية الثالثة من الآيات المتقدمة تعين أن الشريعة في السياسة هي شريعة الله، أن الشريعة في السياسة الحقة هي شريعة الله، وأن الحاكم المنفذ لها هو من اختاره الله، وهو في الأمة الكريمة، في أمتنا الكريمة، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما دام في هذه الحياة. أما ما يقابل شريعة الله فهي الجاهلية، ومن يقابل الحاكم المدلول عليه من شريعته فهو الطاغوت. فإما حكم الله وهو الحكم بشريعته على يد الحاكم المعين من عنده، وإما حكم الطاغوت وهو أي حكم آخر وأي أطروحة أخرى في الحكم وفي السياسة، والقائد لها والقائم عليها من غير إذن الله وهو الطاغوت. والطاغوت مغتصب للمنصب، معتد على الأمة، مضاد لله عز وجل، ولا يصح لأمة الإسلام أن تقر له حكمه وأن تعترف له بهذا الموقع الإلهي العظيم. والمساحة السياسية تشغل أكبر مساحة في حياة الشعوب والأمم، والحاكم لهذه المساحة حاكم للحياة. أولا، فإن الحاكم السياسي، حاكم السياسة، حاكم لحياة الناس. والساحة السياسية من أشد ساحات الحياة صراعا بين الحق والباطل، وكلمة الدين والكلمة المنافية له، وقوى الكفر والإيمان، والحكم فيها في هذه الساحة إما أن يكون لله أو للطاغوت، ولا يجتمع الحكمان معا ولا يصطلحان، والولاء فيها لمن كان أمرها بيده. الولاء في ساحة السياسية ولمن ولمن كانت أزمة الأمور بيده، والولاء للمبدأ الذي يؤمن بهذا به هذا الواضع يده على هذا الواضع يده على شؤون الأمة. والولاء فيها لمن كان أمرها بيده وهو ولاء يمتد إلى بقية الساحات، والناس على دين ملوكهم حيث يتم الركون إليهم لا عند المقاومة. وتوحيد الله عز وجل وولاؤه كلام أكثر منه واقعا وحقيقة إذا كان الحكم بيد الطاغوت والنظام الحاكم، وكان النظام الحاكم نظاما غير إسلامي بحق. وما أخطر أنظمة الحكم الإسلامية زورا على الأمة، على الدين، على التوحيد، على الولاء لله. وحكم الله الذي يصدق به توحيد الأمة وولاؤها له هو أن يحكم من ارتضى الله من أوليائه ممن جعلهم حكاما أصلا من المعصومين عليهم السلام المعينين بأشخاصهم ومن نوابهم الفقهاء والعدول الأمناء الأكفاء ممن دلت عليهم أدلة دينه بالتعيين الخاص أو العام من قبل الأئمة الهادين المعصومين عليهم السلام. وحكم الله تبارك وتعالى شأنه إنما يتمثل في حكومة الفقيه العدل الكفء الخبير المأمون الشجاع الحكيم المضحي. وهذا هو الحاكم الذي يتناسب مع عظمة الإسلام بعد مقام الإمامة المعصومة صلوات الله وسلامه على الهادين من الأئمة المعصومين. واجب الأمة وتعبيرا عن توحيدها لله وولائها الحق له والذي لا ينحفظ إلا بالحكومة الإسلامية، ولا تنبني الأمة الإسلامية الرسالية القوية إلا بها، أن تدعم هذه الحكومة بكل ما تملك وتكون سياجها القوي الذي لا يخترق، وأن تشاطرها بما يناسب أعباء العبء الضخم والمسؤولية الإلهية الملقاة على عاتق الجميع، وأن لا تترك لأي حكومة طاغوتية أن تقوم أو تستمر أو يهدأ لها بال. وأضطر للتوقف عند هذا الحد لشعوري بأني أخذت الوقت الكثير، وعذرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.